هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. استشهاد الشاب رائد جاد الله برصاص الاحتلال عند حاجز بيت عورة تحت غرب رام الله، والفصائل تدعو لتصعيد المقاومة في الضفة. الاحتلال يؤجل البت في قرار الإفراج عن الأسير أنهار الديك حتى يوم الأحد القادم، وسبعة أسرى يواصلون معركة الإرادة. وقوات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم، وثلاثة منشآت في قرية دوما جنوب نابلس بذريعة البناء دون ترخيص. ومن العناوين للتفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من الداخل المحتل، حيث أكدت لجنة متولي وقف الاستقلال في مدينة حيفا أن سلطات الاحتلال جمدت مؤقتا الاستيلاء على محيط المسجد الأبيض بالمدينة. وأوضحت اللجنة في بيان أن ما تسمى لجنة التخطيط التابعة لبلدية حيفا زالت المخطط عن طاولة البحث بذريعة الحاجة إلى دراسة تأثيره في المسجد. وأشار البيان إلى أن التجميد المؤقت للمشروع جاء في عقاب الرفض الفلسطيني لمحاولات تمريره. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
الشاهد الباقي لهوية حيفا العربية والإسلامية، المسجد الصغير أو كما يلقب المسجد الأبيض، قيل إن فيه حكاية شعب بأسره لن يسمح للاحتلال بطيها. وعلى هذا المبدأ جاءت ردود الفعل الفلسطينية تصعيدية أمام المخطط الإسرائيلي الرامي إلى طمس معالم المسجد، إذ تعتزم سلطات الاحتلال إقامة مبنى مكون من 27 طابقاً فوق الأرض وأربعة طوابق تحتها. مخطط الاحتلال وضع تحت عنوان عمارة المتحف بحيفا، يضم 258 وحدة استيطانية إضافة إلى عدد من الفنادق والمكاتب التجارية. لجنة متولي وقف الاستقلال بحيفا المحتلة حذرت بشدة من هذا الاعتداء، وهو يستهدف أرض وقف تمت مصادرتها سابقا على أيدي سلطات الاحتلال، وأوضحت أن المخطط تضمن نية الكيان تحويل الأرض حول المسجد إلى سيطرته تسهيلا لإقامة المشروع الاستيطاني عليها. المشروع خطير جدا تقول اللجنة، وتؤكد عدم السماح للكيان بالمساس بالمقدسات والأوقاف والهوية والتاريخ، وضرورة الوقوف وقفة موحدة للدفاع عن المسجد الصغير الذي تأسس عام 1761 ويعد من أقدم المقدسات في هذه المدينة المحتلة.
إلى الضفة الغربية، حيث شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا يوم الأربعاء جثمان الشهيد رائد يوسف جاد الله الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية بيت عورة تحت غرب رام الله، وانطلق موكب التشيع من مجمع فلسطين الطبي وصولا إلى منزل عائلته في بيت عورة تحت، والتي ألقت نظرة الوداع على جثمانه قبل أن ينقل محمولا على الأكتاف إلى مسجد الدعوة والتبليغ، حيث أدى المشيعون الصلاة عليه قبل أن يوارى الثرى في مقبرة القرية. وحمل المشاركون في التشييع جثمان الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني، وجابوا شوارع القرية مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجريمة الاحتلال. وكان الشهيد جاد الله ارتقى الليلة الماضية بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بشكل مباشر على المدخل الغربي لقرية بيت عور تحت أثناء عودته من عمله، وتركوه ينزف في المكان إلى أن ارتقى شهيدا. إلى ملف الأسرى، حيث أعلن جهاز الشباك اعتقال الأسير المحرر محمد جبارين بدعوى إطلاق النار على قوات الاحتلال في 12 من أيار مايو الماضي خلال مواجهات اندلعت في قرية سعير شمال شرق مدينة الخليل. وادعى الشباك أن جبارين أثناء العدوان الأخير على غزة أطلق رصاصتين باتجاه قوة لجيش الاحتلال أصابت خوذة الجندي وجهازه اللاسلكي. في ملف الأسرى أيضا، أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر البت في طلب إخلاء سبيل الأسير الحامل أنهار الديك بكفالة حتى الأحد المقبل. وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكرم سمارة بأنه تقدم خلال جلسة اليوم ببينة بديلة لاعتقال لغاية الإفراج عن الأسيرة الديك التي تعاني من ظروف اعتقالية صعبة وقاهرة في نهايات حملها بجنينها. وعن تأجيل محكمة الاحتلال العسكرية البتة في قرار الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه:
قضية الأسيرة أنهار الديك هي قضية إنسانية وقيمية وأخلاقية، وهذه المفاهيم يتجرد منها الاحتلال الإسرائيلي بشكل واضح يوما بعد آخر. يكتشف العالم الزيف هذا وعنصرية هذا الوجه البشع للاحتلال الإسرائيلي الذي يخشى الإفراج عن أسيرة حامل في شهرها التاسع على وشك الإنجاب والولادة في أي لحظة لم يتم إدانتها من المحاكم العسكرية الاحتلالية وهي موقوفة حتى هذه اللحظة. وكان هناك جهد قانوني يبذل ولا زال هذا الجهد. أمس الأول كان جلسات من النقاش والمحاولات مع النيابة العسكرية، ولكن هذه الجلسات والنقاشات لم تؤدي إلى نتائج أو إلى تفاهم مشترك. وكنا على طلب من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين انعقدت جلسة خاصة هذا اليوم للبحث في طلب إخلاء سبيلها والإفراج عنها بكفالة أو بغرامة وضمان مكان إقامتها بهدف أساسي لتحقيقه، وهو ضمان الإفراج عنها ليتسنى لها الإنجاب في ظروف آمنة وصحية وسليمة بعيدا عن أذية السجن ورهبته وحالة القلق التي تعيشها. تم بطبيعة الحال إرجاء القرار إلى يوم الأحد القادم في الخامس من شهر أيلول الجاري. نحن نتابع هذه القضية بالإضافة إلى أهمية استمرارية بذل الجهد الشعبي والوطني أيضا عبر المنظمات الدولية التي تم مراسلتها من قبل مندوب دولة فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تم مقاطعة 7 مقررين خاصين في هيئات ومنظمات دولية بما فيها رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة مايكل لينك. وأيضا هناك جهود مستمرة من خلال إطلاق حملات المناصرة والإسناد عبر مواقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بمختلف لغات العالم، وهذا كله من شأنه أن يجعل قضية الأسيرة أنهار الديك قضية إنسانية أخلاقية قيمية على مستوى العالم.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. نظمت جمعية وعد للأسرى والمحررين وحركة حماس في محافظة رفح وقفة نصرة للأسرى وللمطالبة بالإفراج عن الأسيرة أنهار الديك، وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة الإفراج عن الأسرى ومنحهم كامل حقوقهم، مطالبين المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياتهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل مراد نصر.
ما زالت قضية الأسرى تحظى بزخم شعبي وفصائلي فلسطيني، خاصة بعد تزايد الاعتداءات الإسرائيلية عليهم خلال الأشهر الأخيرة. فمن خلال الوقفات التضامنية والندوات والاعتصامات أمام المقر والمؤسسات الدولية، يتضامن الفلسطينيون مع أسراهم مطالبين بوقف كل أشكال الانتهاكات التي تمس حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.
جئنا في محافظة رفح لنقف مع أخواننا الأسرى الذين يقبعون خلف السجون الإسرائيلية، ونقول للعالم، العالم الدولي، العالم الحر الذي يدعي الحرية، أين أنتم من هؤلاء الأسرى الذين يقبعون في السجون؟
هنا على دوار النجمة برفح، نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة إسنادية للأسرى والمعتقلين إداريا، خاصة المضربين منهم عن الطعام، وكذلك رفضا لما يمارسه الاحتلال بحق الأسيرة أنهار الديك التي اقترب موعد وضعها داخل الأسرة. ويؤكد الفلسطينيون حق الأسرة في الحرية والخلاص من معاناة الاعتقال والأسرة، مطالبين العالم بالتحرك لإنقاذ حياتهم والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم ومنحهم كامل حقوقهم المكفولة في القوانين الدولية، في وقت تشهد فيه السجون حالة من التوتر والغليان بعد حل اللجان الإدارية والتنظيمية الخاصة بهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.
نتابع في ملف الأسرى، حيث يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وقال نادي الأسير في بيان له إن إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة والممنهجة دون أدنى مراعاة لوضعهم الصحي، في محاولة للضغط عليهم وعزلهم وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث تشكل عمليات النقل إلى جانب العزل إحدى أبرز الأدوات التنكيلية التي تمارسها بحق المضربين. وعن انضمام المزيد من الأسرى لمعركة الإرادة في مواجهة الاعتقال الإداري، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه.
هناك 7 أسرى يستمرون في معركتهم البكالية الحضحوية ضد سياسة الاعتقال الإداري والتعسفي، بجانب 550 معتقلا إداريا معتقلين بدون محاكمة بأوامر صادرة عن المخابرات الإسرائيلية والمستوى السياسي للاحتلال الإسرائيلي، بحق نشطاء وكوادر العمل الوطني والمؤسسات والنقاط الفلسطيني. أقدم هؤلاء الأسرى هو الأسير كايد الفسوس الذي أمضى 49 يوما من الإضراب، وهو فقد نحو 30 كيلوغراما من وزنه ويعاني من عمليات التنكيل والنقل المستمر كجزء من سياسة التعذيب والقهر الممارسة بحقه وبحق رفاق دربه الذين يصدون هذه المعركة، حيث تم نقله من عزل العسقلان إلى الزلمة ومن ثم إلى ما يسمى بعيادة سجن الرملة، بالإضافة إلى الأسير مقداد القواسمي الذي من الخليل والذي دخل إضرابه أيضا اليوم 41 بشكل مستمر، وأحمد حمامرة أيضا منذ 32 يوما والذي نقل به ونقل من النقب إلى بئر بسبب في جزء الأسر. وكذلك الأمر هناك المهندس علاء الأعرج من بيت من عرفة بقضاء الكرم، وهو مدرب منذ نحو 24 يوما، ويخضع في زنزين العزل في معتقل الجنمة، بالإضافة إلى غاية الشراط من قيادة وهشام أبو هواش أيضا من أسبوعين، وهو في حجز في معتقل عرفة في زنزين عفر. جميع هؤلاء يتعرضون إلى التمكين ويرفضون الحصول على المحاليل والمداعمات، وهذا الأمر من شأنه أن يفاقم من الحالة الصحية التي يعيشونها، عبر عن سياسة العزل التام التي تفرضها بحقهم إدارة مصلحة السجون في محاولة للنيل من عزيمتهم وإرادتهم.
هدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، وفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرفة اقتحمت حي الزواهرة في بيت تعمر، وهدمت منزلا قيد الإنشاء يعود للمواطن عليان صلاح زواهرة بحجة عدم الترخيص. هدمت قوات ثلاث منشيات في قرية دوما جنوب نابلس. وعن عمليات التجريف والهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق أملاك المواطنين الفلسطينيين، يقول مسؤول ملف الاستيطان في معهد إريج للدراسات سهيل خليلية:
ما يحدث فيما يتعلق بموضوع الهدم والتجريف يحدث بأن هو رسالة من الاحتلال بشكل مباشر بأنهم مصممون بالمضي قدما في مخطط الضم للمناطق المصنفة جيم. يعني يجب أن نذكر أن كل هذه المناطق التي يتم استهدافها بعمليات الهدم والتجريف تحدث في المناطق المصنفة جيم. الاحتلال لن يسمح للفلسطينيين بالتوسع، ويعني وعلى إثر ذلك منذ بداية العام كان هناك أكثر من 651 هدم لمنشأة ومنزل منذ بداية العام. فبالتالي نحن نرى بأن هذا الرقم، مجرد هذا الرقم منذ بداية العام، يشير بأن الاحتلال لن يتوانى عن عمليات الهدم طالما أن هناك تقاعس دولي، طالما أن هناك لا توجد إرادة حقيقية لوقف ما يحدث على الأرض. ولهذا نحن ندعو بأن يكون هناك حملة دولية لدفع الاحتلال لوقف كل عمليات الهدم والتجريف التي تحدث، خاصة وأنها تطال الآلاف من الفلسطينيين من نساء وأطفال وشيوخ وغيرهم. فبالتالي هذا يحدث حاليا لدينا، وتوجد أسباب لما يحدث ذلك. ما زال الاحتلال يتحجج بموضوع التراخيص أو أراضي دولة وغير ذلك، مع العلم بأن الاحتلال يرفض وبشكل قاطع إعطاء أي تراخيص للفلسطينيين، ليس فقط في هذا العام ولكن خلال الأعوام الماضية. والإحصائيات تشير بأنه فقط أقل من 2% من ما يتم تقديمه من طلبات يتم الموافقة عليه.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: استشهاد الشاب رائد جاد الله برصاص الاحتلال عند حاجز بيت عور تحت غرب رام الله، والفصائل تدعو لتصعيد المقاومة في الضفة. الاحتلال يؤجل البت في قرار الإفراج عن الأسير أنهار الديك حتى يوم الأحد القادم، وسبعة أسرى يواصلون معركة الإرادة. وقوات الاحتلال تهدم منزلين قيد الإنشاء شرق بيت لحم، وثلاثة منشآت في قرية دوما جنوب نابلس بذريعة البناء دون ترخيص. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
<تص->
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. البداية ستكون أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير حول إطار الحديث في هذا البرنامج واستضافتنا لرئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. نهاية المطاف سنتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. إذن اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا أن نبدأ لقاءنا لهذا اليوم عند الاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الأنوروا الذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضحت لجنة المتابعة أن الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين، إذ يفرض شروطاً غير مقبولة لاستمرار التمويل، وفي مقدمتها ربط التمويل بما أسماه ضمان الحياة في عمل الأنوروا الذي يهدف إلى تحويل قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشا.
الحياد أمام القضايا الإنسانية والوطنية المحقة تواطؤ مفضوحة، هكذا اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية ما سمي باتفاق الإطار الذي وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مجددا للوكالة بعد قطعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. حركة الجهاد الإسلامية كدت أن الاتفاق يخرج الوكالة الأممية من دورها الأصلي ويحولها إلى وكيل أمني في إطار مخطط متواصل لتصفية القضية الفلسطينية.
اتفاق الإطار ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة وكالة الأنوروا يجعل وكالة الأنوروا وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة من خلال إعطاء معلومات أمنية عن الموظفين لدى الوكالة وكذلك المنتفعين من خدمات الوكالة.
ملاحقة الموظفين على خلفية آرائهم وانتمائهم الوطني لقضيتهم ووضع معلومات الموظفين والمنتفعين من خدمات الأنوروا تحت تصرف المخابرات الأمريكية CIA يؤشر إلى طبيعة المخطط الذي تنخرط فيه إدارة الوكالة ودورها في شطب قضية اللاجئين،
وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا على اللاجئين الفلسطينيين، وهذه مقدمة أيضا من أجل شطب حق العودة من خلال تصفية قضية اللاجئين عن طريق الأنوروا، لأن ما الدور الحقيقي لوكالة الأنوروا هي هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا أن تلاحق اللاجئين الفلسطينيين أمنيا إن كانوا موظفين أو منتفعين من الوكالة.
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتبرت أن الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة في طيته على قضية اللاجئين من خلال ربط التمويل بما يسمى الحياد، ويضع رقابة على المانحين ويتحكم بأداء الأنوروا من قبل الإدارة الأمريكية
ومدير عمليات الوكالة الموجود.
رهن التمويل بشروط واشنطن يفتح الباب على مصراعيه اليوم لمزيد من التدخل الأمريكي في عمل المؤسسة الدولية ويحرف دورها الذي أنشئت لأجله في مسعى لإرضاء الكيان الإسرائيلي.
نعم، نشكر الزميل عماد النتش. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، ما خطورة الاتفاق بين الولايات المتحدة والأونروا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن هذا الاتفاق يحولها إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة؟
نعم، الاتفاق الإطار الذي سمي بهذا الاسم بين الولايات المتحدة والأونروا هو اتفاق خطير وخطير جدا، حيث هذا الاتفاق يعيد الولايات المتحدة إلى دائرة الدعم للأونروا، ولكن هذا الدعم مشروط باشتراطات سياسية أهمها مبدأ ضمان الحيادية. ووفق المفهوم الأمريكي ما يتعلق بالحيادية أن يكون 30,000 موظف يعملون في الأونروا، والمنتفعين من خدمات الأونروا يتم وضعهم على الحياد، أي تجريدهم من انتمائهم الوطني ومواقفهم السياسية وكل ما يمت إلى الحالة الوطنية بأي صلة. هذا هو المفهوم الذي تراه الولايات المتحدة بالحيادية. هذا على وعلى أن يتم تجريد قضية اللاجئين من بعدها السياسي ربطا بالقرار الأممي 194 القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يتحول اللاجئين الفلسطينيين بهذا الحال فقط إلى كم بشري بحاجة إلى مساعدات إنسانية دون ربط بقضية سياسية أو بمبدأ حق العودة. المسألة الأخرى أن هذا الاتفاق يدع مجال للولايات المتحدة والاحتلال للتدخل بكل تفاصيل عمل الأونروا، بدءا بالتمويل من أين جاء وأين سيصرف، وأيضا ضمان عدم وصول هذا التمويل إلى كل من له صلة بعمل عسكري أو عمل وطني أو عمل اجتماعي حتى في إطار اللاجئين، وبالتالي منع هذا التمويل عن كل من يعمل وطنيا لفلسطين. المسألة الأخرى أيضا بأن هذا الاتفاق يدع مجال للتدخل في المناهج الدراسية، في تحركات الموظفين، في سلوك المنتفعين من الأونروا، وبالتالي أيضا سوف يكون هناك بطاقة لاجئ يتم عملها لكل من يعيش داخل المخيم، أي بمعنى أن كل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات سوف يتم شطبهم من صفة لاجئ. هذا سوف يجر المسألة إلى ما كانت تهدف له الولايات المتحدة في عهد ترامب، وهو تعريف من هو اللاجئ واقتصار اللاجئين فقط من يعيشون بالمخيمات أو من هم من مواليد ما قبل 48. هذا استهداف لقضية اللاجئين بحد ذاتها على طريق إنهائها وتقويضها وتصفيتها. هذا الاتفاق الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي، طالبنا المفوض العام بتوضيح هذه المسألة، لم يرد علينا حتى الآن، وهذا يضعنا في حالة من التشكيك بأن هذا ما تم تسريبه.
وربما من الجيد استباق الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق برفع الأصوات وربما سلسلة من الفعاليات التي تنظم في هذا الإطار. هل يمكن أن تؤثر كل هذه التحركات على إعلان رسمي لهذا الاتفاق؟
تماما كما تفضلت، نحن باشرنا منذ يوم أمس بإصدار بيان من لجنة المتابعة وتشكيل لجنة اختصاص لهذا الموضوع تضع برنامج فعاليات متسلسل وطويل وخطة شاملة لمجابهة هذا الاتفاق. سوف نبدأ بتوجيه رسالة إلى المفوض العام من أجل أن يوضح لنا ما الذي يجري، وأيضا سنخاطب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام بمذكرة نبين له مخاطر هذا الموضوع، وسيكون هناك عدد من الفعاليات، منها دراسي بحثي عبر مراكز الأبحاث، ومنها ما هو ميداني عملي على الأرض لإعلاء الصوت ورفعه برفض هذا الاتفاق. وسوف يكون هناك تحركات في مختلف مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. هذه مسألة الضرر فيها عام على جميع من هو لاجئ، حتى الذين يعيشون خارج يعني حدود المخيمات في أوروبا وغيرها، لأن ما ورد في هذا الاتفاق يشكل خطورة بالغة ليس فقط على قضية اللاجئين، على القضية الفلسطينية برمتها من خلال شطب قضية اللاجئين بالمعنى السياسي.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين السيد محمود خلف، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء محمد النتشة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف. أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تستهدف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال. اتخطت أعداد هذه الاعتقالات العام الجاري 1000 حالة، بينهم 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 14. وتواصل محاكم الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى الأطفال ضمن سياسة مبرمجة معتمد لإثقال كاهل ذويهم ومنعهم من المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية. قراءة واستهداف الاحتلال الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
لا يكاد يمر يوم واحد من دون تكرار هذا المشهد، فهنا في ظل وجود احتلال لا يستطيع أن يهنأ الطفل الفلسطيني لحظة واحدة في طفولته. سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب قرابة 200 طفل فلسطيني يقبعون في معتقلاتها، غالبيتهم لم يدانوا حتى الآن، يعيشون ظروفا غير إنسانية وسط تنكيل وتعذيب منذ لحظة اعتقالهم الأولى.
عملية الاعتقال في أوساط الأطفال الفلسطينيين هو ممارسة مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يعني من بداية الاحتلال الإسرائيلي لليوم هي الظاهرة يعني منتشرة، وعملية انتشارها أو كثافتها هي بتعتمد على طبيعة الظرف السياسي اللي بتمرق فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترات اللي بيكون في هناك يعني توتر على المستوى السياسي أو رفض السياسات الإسرائيلية اللي بحاولوا أنه يفرضوها على الفلسطينيين.
جنود الاحتلال يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الاحتلال، بهدف ردعهم عن المشاركة في المقاومة الشعبية وفي محاولة لخلق جيل ضعيف وخائف.
الرد الإسرائيلي هو عملية الاعتقال في أوساط الفلسطينيين بما فيهم الأطفال. بيانات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتشير انه كل الاطفال الفلسطينيين اللي بتم اعتقالهم والتحقيق معهم بتعرضوا لاشكال مختلفه من التعذيب واساءه المعامله. هاي الاشكال ممكن انه تاخذ الطابع الجسدي مثل الضرب والركل والشبح وغيرها من الاشكال العنف الجسدي، او الطابع النفسي مثل التهديد والترغيب او وضع الاطفال في زنازين العزل الانفرادي.
لا يكتفي الاحتلال باعتقال الاطفال والاعتداء عليهم، بل يحول ساحات محاكمه الى وسيله عقاب جديده تتمثل في ابتزاز ونهب اموال ذويهم، كل ذلك ضمن سياسه مبرمجه ومتعمده تستهدف اطفال فلسطين.
نشكر الزميلة نادية المشلاوي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما الذي تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء إمعانها في مواصلة استهدافها للطفولة الفلسطينية؟ ما الذي يعنيه تصعيد الاعتقال بحق الأطفال القصر؟ وما الأبعاد التي يبتغيها الاحتلال؟ ما دلالات غياب المحافل الدولية عن قضية الطفولة الفلسطينية؟ وهل من سبل لتفعيل ذلك؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا، محور حديثنا في هذا اليوم الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال، وعن هذا الإطار فيما يخص بتصعيد عمليات الاعتقال بحق الأطفال في فلسطين نستضيف في برنامجنا هذا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك يا أستاذ صلاح وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. الاحتلال يرفع من وتيرة قمع الأطفال الفلسطينيين، وطبعا هذا يترافق مع شهادات حية لتعذيب الأطفال أثناء الاعتقال وداخل المعتقلات. لماذا يتجه الاحتلال لاستهداف وقمع الطفل الفلسطيني؟
بداية السلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكل التحية لشعبنا الصابر الصامت في كل مكان.
أحسنتم.
كما ذكرت الاحتلال يمهن في استهداف الأطفال مرتكبا في ذلك جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب غير مكترث بقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي حمت الأطفال حماية خاصة إلى جوار الحماية العامة كما حمت المدنيين، إضافة إلى أنه يتنكر لكل التزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الأول الذي يحمي الأطفال أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال. وأيضا الاحتلال لا يكتفي فقط باعتقال الأطفال، وإنما أيضا يمهن في استهداف وقتل الأطفال الفلسطينيين. هذا ما يحدث في المسيرات الشعبية والسلمية، وهذا ما حدث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تعمد استهداف الأطفال بالقتل والإصابة، إضافة إلى زيادة وارتفاع وتيرة الاعتقال في داخل الضفة الغربية ومدينة القدس. هذا الاعتقال يشمل صور من الاعتقال التعسفي وأيضا لفرض الإقامات الجبرية وأيضا فرض الإبعاد على بعض الأطفال، فرض الغرامات الباهظة. سنويا نرصد ما يزيد عن أكثر من 2000 إلى 3000 حالة اعتقال تتم للأطفال الفلسطينيين. اليوم يكون موجود في معتقلات الاحتلال قرابة 385 طفل معتقلين في مخالفة واضحة لكل أحكام القانون الدولي كما ذكرت، والتي تشترط جعل الاعتقال الملاذ الأخير للأطفال. فإسرائيل كسلطة احتلال حربي جعلته الملاذ الأول. هذه الانتهاكات تهدف من خلالها قتل الطفولة إلى إخافة وترويع الأهالي وإلى الضغط على الفلسطينيين من أجل فرض وقائع جديدة تجبرهم على النزوح من أرضهم، إضافة إلى جعل الإنسان الفلسطيني إنسان يعني يتعرض إلى جملة من الانتهاكات على رأسها انتهاكات حقوق الطفل، ما يدفع الأهالي إلى ربما إلى الهجرة أو يدفع الأهالي إلى فرض شروط ومتابعة أبنائهم، أي جعلهم سجانين لأبنائهم بموجب قرارات الاحتلال. وهذا أمر جدا ينتهك أيضا كرامة وحقوق الأطفال في داخل الأراضي الفلسطينية.
نعم، الملاحظ من خلال التقارير الواردة بشأن الأطفال القصر في سجون الاحتلال، وكما أشرتم أن أعدادهم في تزايد، إلى ماذا يعزى هذا الارتفاع؟
يعزى ذلك إلى تطرف الحكومة اليمين الإسرائيلية. هذه الحكومة التي لا تكترث لا بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه الجرائم تتصاعد حيث تطلق يد قوات الاحتلال لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الأطفال. ويطلق يد أيضا قطعان المستوطنين للاعتداء على الأطفال الفلسطينيين كما جرى بحوادث الحرق للأطفال الفلسطينيين كما جرى مع عائلة أبو خضير. وأيضا هذا الأمر يشكل ربما الغطاء الذي وفره الأمين العام بعدم وضع جنود الاحتلال على قائمة سوداء المنتهكة لحقوق الطفل ربما، وهذا ما ذكرناه رغم وجود تقرير الأمين العام وتقرير المقرر الخاص للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة والتي أشارت بوضوح إلى الفضائع التي ارتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين.
نعم.
وبالتالي هذا إن دل على شيء يدل على وجود حكومة يمينية متطرفة لا تكترث بحقوق الأطفال.
نعم.
ولا بحقوق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأطفال.
طيب.
بالقضية الفلسطينية وأيضا بمعايير ومواثيق حقوق.
طيب القانون الدولي يحرم بشكل قاطع اعتقال الأطفال ويحرم تعرضهم للاحتجاز أو التعذيب أو أي ممارسات أخرى تمس من كرامتهم الإنسانية، هنا لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
أولا لأن الإرادة الدولية، في هناك صمت وغياب لإرادة دولية تقوم على مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، فالبدء بمسار جاد في محاسبة قادة الاحتلال كمجرمين حرب سيجبر الاحتلال للتوقف عن انتهاكاته بحق الأطفال وبحق المدنيين عموما، كما غياب الفاعلية في بعض الآليات الدولية مثل آلية متابعة مناهضة التعذيب وفق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وأيضا اتفاق وإلغاء أيضا ومتابعة ممارسات التمييز العنصري وأيضا اتفاقية حقوق الطفل وجملة الاتفاقيات الدولية حتى التي وقعت عليها دولة الاحتلال وعدم اقترافها بها، كل ذلك يسبب مزيد من الانتهاكات وإطلاق يد الاحتلال وإعطاء ضوء أخضر لممارسة مزيد من الانتهاكات. كما ذكرت سابقا أيضا عدم وضع قائد الاحتلال وجنوده على قائمة الدول السوداء المنتهكة لحقوق الطفل يساهم في ارتفاع محصلة هذه الانتهاكات، يضاف إلى غياب الجدية المطلوبة من قبل المحاكم الدولية وبالذات محكمة الجنايات الدولية رغم أهمية فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال، ولكن لغاية الآن لم تبدأ إجراءات أو على الأقل إصدار مذكرات القبض والاعتقال بحق قادة الاحتلال المنتهكين لحقوق الطفل، رغم قيامنا بتسليم محكمة الجنايات الدولية ملفات تشير بشكل خاص إلى تعمد استهداف الأطفال وأيضا انتهاك حقوقهم بشكل عام.
طيب إذن لابد من توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال في هذا الإطار، لكن أستاذ صلاح ما حجم خطورة ما يسعى له الاحتلال في استهداف واضح للطفولة الفلسطينية؟
نعم حجم ما يستهدف حجم كبير، نحن نتحدث عن جرائم قتل وجرائم إصابة وتعمد وتحويل عدد من الأطفال إلى أشخاص ذوي إعاقة، نتحدث عن أيضا تعمد اعتقال الأطفال على الحواجز وقتلهم، وأيضا جعل الأطفال في فلسطين يعيشون في مستوى الكارثة الإنسانية كما يحدث في أطفال قطاع غزة الذي يعيشون تحت الحصار والذي يعاني 53% منهم من أمراض سوء التغذية ومن يعني إشكاليات تتعلق بالستريس والتروما وغيرها من الأوضاع النفسية الصعبة من جراء عدوان الاحتلال المتواصل. الأخطر كما ذكرت أنه لغاية الآن التضامن لا يزال على مستوى يعني ربما مستوى الكلام ولا يقوم على مستوى الفعل بتوفير موارد حقيقية بشرية ومالية لضمان ملاحقة مجرمين الحرب باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أو من خلال تحرك فعال أمام محكمة الجنايات الدولية وجملة الاتفاقيات الدولية التي ينبغي أن تتم من خلالها ومن استخدامها واستخدام الهوامش التي يتيحها انضمام دولة فلسطين إلى بعض الاتفاقيات الدولية من أجل تكريس على أجندة الأمم المتحدة وجعل قضية الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم وتعذيبهم وأيضا قتلهم قضية ذات أهمية وأولوية حتى يقوم المجتمع الدولي بالوفاء بالحد الأدنى من التزاماته في توفير الحماية للأطفال في داخل الأراضي الفلسطينية.
طيب وفي سؤالي الأخير لكم أيضا أستاذ صلاح، هل من آلية لدور وتفعيل دور المحافل الدولية بهذا الصدد؟
نعم كما ذكرت الآلية يجب أن تكون باستمرار في توثيق ورصد هذه الانتهاكات ومتابعتها مع كل الأجسام الدولية، مع منظمة اليونيسف، مع الأمين العام، مع المقربين الخاصين، مع المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية، مع مجلس حقوق الإنسان، مع لجنة تقصي الحقائق الدولية وأمام محكمة الجنايات الدولية وأمام أيضا حتى الاتحاد الأوروبي وجملة المنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عليها واجبات أن تتحرك للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الفلسطينيين وعلى رأسهم الأطفال، وهذا يتطلب كما ذكرت استثمار كل الهوامش المتاحة ضمن دولة فلسطين وتوفير أوسع شبكة لملاحقة مجرمين الحرب وضمان جعل القضية الفلسطينية أولوية أمام المنظمات الدولية وأطفال، جعل قضية انتهاكات الاحتلال كأولوية أمام المجتمع الدولي الذي عليه واجب أن يقوم بإدانة ليس فقط الاكتفاء بإدانة هذه الجرائم وإنما أيضا بمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال. الاحتلال كمجرمين حرب.
أحسنتم الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
واحة الصبار.
الشاعر والكاتب عمر خليل عمر بلغ منه الكبر عتيا، فهو من مواليد الثورة الكبرى كما يطلق عليها، لكنه يواصل الكتابة في الشعر والأدب ليعبر عما يجول بخاطره من مواقف تجاه فلسطين وما تحياه القضية والأمة. أبصرت كتاباته النور رغم الظلمة التي كانت تحيط به حيث كان ذلك خلف زنزانة صهيونية بالكاد يرى منها النور، قضى فيها الأديب 8 سنوات في العام 69، وهناك كانت البدايات الأولى. للتعرف على هذه البدايات والتجربة الأدبية له نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر في هذا اللقاء.
نعم، بداية الشاعر والكاتب الأستاذ عمر خليل عمر، يعني كيف لك أن تعرفنا عن نفسك؟
أنا عمر خليل عمر باختصار، من بلدة بيت لاهيا شمال غزة، فلسطيني طبعا. نعم. من مواليد 1936 يوم الانتفاضة أو الثورة الكبرى شهر 4/36. تعلمت طبعا، كنت وحيد، أمي وأبي الذي توفي في نفس العام، وعشت مع والدتي وتعلمت في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية أيام الانتداب البريطاني.
نعم.
حتى حدثت النكبة طبعا 48 وواصلنا، يعني باختصار واصلت في مدرسة جباليا الإعدادية ثم في مدرسة فلسطين الثانوية، وبعد ذلك توجهت إلى جامعة القاهرة كلية الآداب وتخصصت في اللغة العربية، ومن أساتذتي الكرام الدكتور طه حسين والدكتور شوق ضيف والدكتور حسين نصار والدكتور عبد الحميد يونس وأستاذتي المربية الفاضلة الدكتور سهير القلماوي.
نعم، الشاعر والأديب عمر خليل عمر، يبدو أن حياة السجن التي عشتها على مدار 8 سنوات كانت السبب في بداياتك الأدبية.
اعتقلنا وحكمت أنا 8 سنوات.
نعم.
والمرحوم الشهيد خالد الديب 20 وعمر عاشور أظن 20، والمهم فدخلنا السجون وكنا أول مجموعة تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة.
نعم.
فودونا بارسلونا إلى سجن اسمه سجن كفار يونا أو بيت ليد في شمال فلسطين قريب من حيفا.
نعم.
وفي الطريق هم مكتفيننا ومخديننا ضربوني وقطعوا شفتي وكسروا فكي وأحرقوا رقبة الشهيد خالد الدين. والمهم أنا بقيت في سجن الرملة، والمجموعات الأخرى حوالي 20 في سجن كفار يونا. هناك في سجن كفار يونا بالرغم من أنه كانت المعاملات قاسية جدا من الطرف الآخر، إلا أنني بدأت في عمل الشعر من أحد الغرف أو الزنازين التي كنت فيها في سجن كفار يونا.
نعم، هذه كانت بداياتك مع
هذه بدايات الشعر، علما بأنني متخصص في اللغة العربية.
نعم.
والذي أوحى لي بذلك عصفور اسمه الدوري بنسميه دويري.
نعم.
كان أجاني وأنا في الزنزانة يزقزق في الطاقة.
نعم.
فأوحى لي بالكتابة وكتبت قصيدة، لقيت ورقة وكتبتها: اصبح حرا يا ابن الأيك لا توقظ أحلامي، أفراخك في حضنك نام وأنا وحدي، فارأف يا هذا بالبائس لا تنكأ غيظي، وأقول غدا أغدو مثلك، يعني الحرية أنالها.
نعم.
ومن هناك بدأت أكتب الشعر. إضافة إلى ذلك، مش بس حتى نكون صادقين، تعلمنا طبعا هناك طريقة برايل للمكفوفين، وبدأنا نكتب كتب ونترجم لسيدة من عرب الداخل من حيفا، أذكر أنه اسمها عفاف، وكنا نتابع الأخبار اللي كانت في مصر في حرب الاستنزاف سنة 68 أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه. وبدأت أيضا أترجم، سمحوا بدخول كتب، بدأت أترجم كتب متعددة من اللغة الإنجليزية للغة العربية حتى نساعد الشباب التانيين اللي كانوا عندنا مجموعات كثيرة من سيناء ومن مصر ومن الأردن، والتقينا من الجميع يعني، فكنا نثقفهم ونعلمهم.
نعم أستاذ يعني عمر، يعني بدايات التجربة الأدبية لك كانت من داخل
الجامعة
الصهيونية. نعم
نعم،
يعني حدثنا عن هذه التجربة.
والله أخي الكريم التجربة صعبة من جميع النواحي. أولا في 68 و69 لحد 69 ما كانوش يسمحوا إلا بكتب محدودة وبدفتر بسيط.
نعم.
فكنا نكتب ما نستطيع، وعملت ديوان حتى أصدرته عندما خرجت من السجن، ديوان لن أركع لن أركع، هذه القصيدة كتبتها وأنا في سجن كفاريونا في 69.
نعم.
برغم السجن وبطلعها على ما أذكر، برغم السجن والسجان والقيد، ورغم مطارق الجلاد واللعنات يرسلها، ورغم القيء والبرد، سيبقى صوتي المحبوس كالرعد ولن أركع.
نعم نتوقف مع هذا الفاصل، فابقوا معنا سنعود بعد قليل. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر، ونكمل معه الحديث حول مسار تجربته الأدبية.
الآن كيف بدأ الشاعر والأديب المرحلة الأدبية والشعرية بعد الخروج من السجن؟
هذا أمر برضو كبير. أنا طلعت في آخر 73 وأعيد اعتقالي بعد كم شهر في 74، وأعيد اعتقالي مرة ثانية.
نعم.
وكان اعتقال أصعب من السنوات الثمانية كلها.
نعم.
أصعب لأنه اعتقلوني 3 شهور.
نعم.
إداري، وكانت معاملة صعبة.
نعم.
بعد ذلك خرجت بعد 74 وعملت مدرسا في كلية غزة الثانوية.
نعم.
لأصحابها وديع طرز وشفيق طرز الله يرحمهم.
نعم.
عملت في كلية غزة كمدرس للغة العربية، وبدأنا نكتب حسب الظروف. يعني طبعا تعرف صارت أشياء جديدة وفي الجو العربي وما إلى ذلك، وحرب 73 وأكتوبر مصر، واشتغلت عملت مدرسا أول في كلية غزة الثانوية، وصرت أكتب حسب المناسبات فعلا. وعملت ديوان بعنوان سنظل ندعوه الوطن. سنظل ندعوه الوطن. واصلت شوية، أعيد اعتقالي سنة 79-80 لثالث مرة.
نعم.
وكانت أصعب من كل السنوات اللي فايتة.
نعم.
لأنه مش عارف، بلاش أقول ماذا، لأنهم صلبوني 6 أيام ليلة النهار، ومع ذلك الحمد لله خرجنا بعد ذلك، رجعت لكلية غزة وواصل تعليم كمعلم وأكتب أشعارا. عملت ديوان بعنوان أغاني للوطن.
نعم.
وديوان اسمه مرثية الشرف العربي للأسف، وكتاب عن حياة السجون والمعاملات وأساليب التحقيق وما إلى ذلك، وكتبا أخرى. وطبعا وصلنا إن نعلم الناس، أبعدت عن يعني بعدت عن العمل العسكري.
نعم.
وتحولت إلى العمل التثقيفي، وحتى أكون صادق مع حضرتك.
نعم.
يعني أن كلية غزة ثانوية في ظل الاحتلال الإسرائيلي لحد ما أجت السلطة قامت بأعمال رائعة عليه، لأن السلطات الإسرائيلية كانت تفصل الطلاب واللي يتأخر والمنظم وتمنع الثانوية. فنحن احتضناهم ونعلمهم إلى أنهم وصلوا إلى حوالي 800 طالب. وهذا عمل، لو لم نقم بذلك والله كان بقوا في الشوارع، ومنهم من أصبح دكاترة وضباط وما إلى ذلك.
إلى هنا يتوقف اللقاء ولكنه لا ينتهي، فالحديث مع الشاعر الكبير عمر خليل عمر يطول ويطول. نشكر ضيفنا وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك والمعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.
أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا